عنوان الشمس عنوان مطهر، لا أنه يترتب عليه فقط جواز التيمم وجواز السجود. حيث جاء فيها: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر. بمقتضى قوله فهو طاهر إثبات عنوان المطهرية للشمس، لا فقط جواز السجود أو جواز التيمم كما ذهب له الشيخ المفيد. إلا أنه الاستدلال بهذه الرواية مبني على إثبات أن المراد من الطاهر هو الطهارة الشرعية، حيث تقدم علينا في بعض الجلسات عندما تعرضنا إلى الآية، وهو الآية التي يستدل بها على إثبات مطهرية الماء، من الإشكالات التي استحكمت هناك في الآية هو أن الطهارة عنوان لم يثبت أن له حقيقة شرعية، بل المراد من الطهارة هو إزالة القذارة والنظافة العرفية، حيث أنه لم يثبت وجود طهارة في زمان ماذا في ذلك الزمان للطهارة التي لها معنى شرعي، وهي ما يوجب إزالة النجاسة الخبثية والحدثية وما شاكل ذلك. فهنا لعله قوله فهو طاهر يعني فهو موجب ماذا موجب للطهارة والنظافة العرفية، فيسقط الاستدلال بالرواية لإثبات المطهرية. فغاية ما يستفاد من الصلاة عليه فقط فصلي عليه الصلاة عليه، لا أنه طاهر طهارة شرعية. ولكن الجواب عن هذا الإشكال كما أفاد السيد الخوئي قدس سره بأنه خلط بين ما ذكرنا في الآية وبين هذه الرواية، إذ إشكالنا كما تقدم في الآية ناظر إلى أنه لم يثبت حقيقة شرعية في زمان نزول الآية، وكان هناك زمان معركة بدر وما شكل ذلك في أول البعثة. أما في هذه الرواية فقد الرواية نقلت في زمان الإمام الباقر سلام الله عليه، ومن زمان النبي إلى زمان الباقر يستعمل ماذا لا من البعيد جدا عدم ثبوت حقيقة ماذا ومعنى متشرعي للطهارة. فعندما يطلقون الطهارة في زمان الإمام الباقر وقبله أيضا كان معناه المعنى المرتكز الشرعي، فدعوى أنه الإشكال الذي سجلناه في الآية هنا ليس بمحصلين، هذا إشكال ليس بتام، بل أن السيد الخوي قال لا ينبغي أن يسطر، والإعراض عن مثل هذه الإشكالات أولى يعني لوهنها وضع فيها لا ينبغي ذكرها، خصوصا التفريع فصل عليه فهو طاهر. فالتفريع حيث أن المترتب على جواز الصلاة يا طهارة طهارة الشرعية لا طهارة العرفية، فبمقتضى قرينة التفريع فهذا حتى لو تنزلنا وقلنا مثلا أنه لم يثبت معنى طهارة شرعية في ذات الزمان إلا أنه ببركة التفريع يستفاد منه ماذا الطهارة الشرعية. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. إذن المطلب الأول أنه تثبت عنوان المطهرية للشمس خلافا لما ذكره الشيخ المفيد. المطلب الثاني في سعة دائرة المطهرية، فهل أن الشمس تطهر الأرض فقط أو تطهر كل غير المنقول، كل عنوان ثبت له غير المنقول، أو تطهر غير المنقول وما هو من توابع غير المنقول، أو تطهر غير المنقول والمنقول؟ إذن هنا احتمالات عديدة في سعة دائرة مطهرية ماذا مطهرية الشمس، هل الأرض فقط أو كل ما لا ينقل أو كل ما لا ينقل مع التوابع أو حتى ما ينقل، ها هنا أربع احتمالات. الصحيح أن يقال بأنه المستفاد من الروايات أن الشمس تطهر الأرض بلا إشكال هذا قدر متيقن، وما لا ينقل وتوابعه، فاحتمال احتمال الثالث ثالث. والاستدلال بذلك بوجهين. الوجه الأول التمسك بصحيح زرارة حيث قال سألت أبا جعفر عن البول يكون على السطح، سطح يعني شنو؟ الأرض، واضح؟ أو المكان الذي يصلى فيه. هذا تعبير المكان الذي يصلى فيه نتمسك بإطلاقه، مطلق المكان الذي يصلى فيه، فبمقتضى إطلاق المكان الذي يصلى فيه يشمل مطلق غير المن المنقول وليس هو مختص بالأرض. فلو كان يصلي على ماذا؟ فلو كان يصلي على ما لا يسمى أرضا كالعقيق، فلو فرضنا أن العقيق ليس بأرض لكنه ماذا؟ لكنه ينطبق مكان يصلى فيه، إذ لم يخصص هذا المكان، فبمقتضى إطلاق المكان الذي يصلى فيه يثبت ماذا؟ يثبت. ولهذا قال الإمام إذا جففته الشمس، يعني إذا جففت السطح أو المكان الذي يصلى فيه فصلي عليه. فبمقتضى مطابقة الجواب للسؤال يستفاد أنه الشمس إذا جففت السطح أو المكان الذي يصلى فيه فهو طاهرون. فبمقتضى إطلاق صحيح زرارة يستفاد من ذلك أن الشمس مطهرة. لماذا؟ لكل غير المنقول. ويشمل أيضا التوابع، لأن التوابع يصلى مكان يصلى فيه، لو كان خشبة، لو كان أخشاب في الأرض أو ما شاكل ذلك في الأرض فإنه ينطبق عليها عنوان ماذا؟ المكان الذي لا يصلى، الذي يصلى يصلى فيه.
يصلى فيه معنى غير المنقول، أخص مو
يشمل
أخص مطلقا، يعني مقصود أن كل ما ينقل الذي لا ينقل دائرته واسعة،
ها؟
جميع ما لا ينقل، جميع ما يصلى عليه ما لا ينقل، بس العكس ما بالامكان.
يعني قصدك تشمل ما ينقل
اي ما يعني
لكن ما لا ينقل طبعا ما لا ينقل يصلى فيه،
اي يصلى فيه في
دائرة، تقول انه ما ينقل ايضا يصلى فيه،
يصلى فيه بس كل ما لا ينقل يصلى فيه.
ليش؟
لان في بعض الاشياء لما ينقل الا مثلا الجدران مثلا،
اي من توابع التوابع، اي من توابع الارض، هذا عنوان من توابع الارض.
هو تنقيح انه التوابع شلون؟
بل التوابع هو عليه في الفقه ذكروا أنه ما يكون تابعا للأرض بحيث يكون تابعا لما لا ينقل فيه. توابع مثل الأبواب من التوابع، مثلا الثمار على الورق على الشجرة من التوابع، الأوتاج في الخيمة من التوابع. فهذا عنوان آخر التوابع. ماذا التوابع؟ مسألة ثانية. نحن الآن نقول أنه الرواية تنطبق على موارد ماذا؟ المكان الذي لا يصلى فيه. التوابع تدخل. ليش؟ لأن الجدران مكان، مع المكان الذي يقال هذا الآن نفرض أنه ماذا؟ أنه مكان، هذا الآن عرفان، ألا يقال هذه الغرفة مكان يصلى فيه؟ مكان أو مكان يصلى فيه؟ مقتضى أنه مكان يصلى فيه عدم اختصاص المطهر بالسطح، تشمل أيضا الجدران. الخيمة ألا يقال مكان يصلى فيه؟ فتشمل الأوتاد التي في الخيمة.
القدر المتيقن مكان يصلى عليه، قال عليه يصلي عليه،
خلاف الإطلاق ما يحتاج خلاف، لا تصل النوبة إلى القدر المتيقن مع وجود المكان الذي يصلى فيه. والذي يصلى عليه صلى فيه، هذا مكان يصلى فيه، الظرف الذي يصلى فيه مو الذي يصلى عليه. مقتضى أنه المكان الذي يقال الخيمة مكان يصلى فيه، الغرفة مكان يصلى فيه، الجدران مكان يصلى فيه. فبمقتضى هذا فبمقتضى إطلاق المكان الذي يصلى فيه يشمل مثل ماذا؟ يشمل مثل التوابع. على أنهم إذا ما كان يشمل ذكروا أنه إذا ثبت، يعني هذا إذا ثبت أنه ما لا ينقل، ما لا ينقل يعني جففته الشمس، نتعدى إلى توابع بعدم القول بالفاصل كما أشار المصنف هنا. فهنا لا يوجد قائل بالتفصيل بين ماذا؟ بين التوابع وبين ما لا ينقل. فكل من قال بأنه ما لا ينقل يثبت له ماذا؟ مطهرية الشمس، فيثبت إلى ماذا؟ فيثبت إلى التوابع بعدم القول بالفاصل. وعدم وجود قائل بالتفصيل مع عدم وضوح المدرك يكشف عن وصول المطلب يدا بيد من قبل المعصوم، وإلا ما في عندنا مدرك واضح. ماذا يمكن أن يكون، ماذا يمكن أن يكون مستندا إلى جميع الفقهاء. إذن المهم عمدة الدليل الأول هو إطلاق صحيح زرارة المكان الذي يصلى فيه. الدليل الثاني رواية أبي بكر الحضرمي الواردة في صفحة 452 حيث جاء فيها: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. مقتضى إطلاق ما 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 الموصولة إن لم نقل أنها من أدوات العموم فإنه لا أقل يشملها إطلاق، فإن قلنا بأنه ما ليس من أدوات العموم فلا أقل إطلاق. فمقتضى إطلاق ما أشرقت عليه الشمس وهو طاهر أنه يثبت أن كل شيء أشرقت عليه الشمس وهو طاهر، فبمقتضى هذا الدليل أنه الشمس مطهرة لكل شيء حتى ما ينقل. غايته أن ما ينقل خرج بالإجماع والاتفاق، حيث لم يذهب أحد إلى أنه ماذا الشمس تجفف الثوب وتجفف شنه وتجفف السجاد، فما ينقل لا إشكال عندهم أنه الشمس لا تطهره. فببركة الإجماع أو الضرورة أو الاتفاق أو مثلا قيام السيرة المتشرعية يخرج ذلك فيبقى تحت ما أشرقت الشمس كل شيء ما عدا من المنقول. إلا أن الماتن يقول هذه الرواية مع فرض مع الغض يعني مع وضوح أنها واضحة الدلالة على المطلب فيها مشكلتين سنديتين. المشكلة الأولى وجود أبي بكر الحضرمي، وقد تقدم علينا في بعض الأبحاث هذه الشخصية أبو بكر الحضرمي، وقلنا أنه يمكن توثيقه بماذا بعدة طرق، من هذه الطرق وجوده في كامل الزيارات، من هذه الطرق وجوده في تفسير القمي. ولهذا السيد الخوئي يرى أنه روايات أبي بكر الحضرمي معتبرة، فإذا وجد أبو بكر الحضرمي في روايتين يعبر عنها بأنها معتبرة، بل قد يقال كما موجود في ترجمته أنه يوجد هناك قرائن تدل على أنه ثقة جليل. فسيد خوي ذكر بأنه الظاهر منها الظاهر بغض النظر حتى يعني فهم بعض كلماته أنه بغض النظر عن تفسير القمي وكامل الزي أنه هذا شخص ثقة جليل كما يظهر من ماذا من بعض الروايات التي وردت في ترجمته. فلاحظ رقم الترجمة هو اسم عبد الله بن محمد، أبو بكر الحضرمي اسم عبد الله بن محمد، ترجمته في الجزء 11 صفحة 317، رقم الترجمة 7102، 7102. هناك يصير نقل بعض الروايات قد يستفاد منها جلالة الشخص ووثاقته. ولهذا سيقول في بعض الكتب في بعض المباحث عبارة عن ثقة جليل.
وليس عبارة عن معتبرة؟
معتبرة. معتبرة لأنه إثبات يعني بطريقة معينة كمسألة اللي هو تفسير القمي أو مسألة مثلا أو كامل الزيارات. الفرق بين المعتبرة والصحيحة أن نتبع عن الاعتبار. تعطي سيخ يسامع
تارة عبر صحيح حتى لو كانت طريق الإثبات هي نفسها
فتارة هو يعني التعبير العلمي أنه لا يعبر عن الصحيحة إلا في مورد هناك اتفاق وتوثيقات خاصة، أما في موارد قيام ماذا قرينة أو دليل عام أو مبنى يعني مبنى رجالي فنعبر عنه معتبرة. هذا الشخص الأول اللي فيها. الشخص الثاني فيها عثمان هذا عثمان بن عبد الملك الحضرمي الموجود في الرواية، عثمان بن عبد الملك الحضرمي لا طريقة لتوثيقه ولكن لا يوجد له تضعيف، فهو شخص مهمل. فتوجد عندنا مشكلة في الرواية إما لعثمان وحده أو لكليهما، إلا أنه المصنف قال يوجد عندنا طريقان يمكن أن نصحح بهما الرواية. الطريق الأول كبرى الجابرية. ولكن الإشكال على هذه الكبرى كبرويا وصغرويا إذ لم نحرز استناد الأصحاب إلى هذه الرواية، لعله استندوا إلى صحيحة زرارة بل هي العمدة، صح زرارة هي عمدة في الباب، أوضح رواية في هذا الباب باب الشمس هي صحيح زرارة، فلعلهم استندوا لإثبات المطلب بصحيح زرارة أو بموثقة عمار الصاباطي. عندنا موثقة لعمار الصاباطي وهي الحديث السابع، الحديث الرابع. عندنا الحديث الرابع اللي موثقة لعمار، وعندنا حديث سابع أيضا، كله احتمال أن يكون للمطلب، فالتمسك بخصوص هذه الرواية محل إشكال. الطريق الثاني أنه القميين رووا الرواية، ونعرف التشدد عند القميين كأحمد بن محمد بن عيسى سربلسطي قم اللي طرد سهل بن زياد الآن. فأحمد بن محمد بن عيسى لما أنه نعرفه أنه متشدد، ولكنه نقل الرواية، ومقتضى أنه نقل الرواية حيث أنه يوجد في طريقها أحمد، فيستفاد منه أن الرواية تامة الحجية. والجواب على ذلك أنه أحمد لعله يرى الوثوق للوثاقة، فلعله وصلته قراءة حصلت عنده الوثوق، لو وصلت إلينا لما حصل عندنا الوثوق. ومجرد أن أحمد بن محمد بن عيسى نقل رواية يعني يثبت أن هذا الشخص ثقة، لم يثبت أن أحمد لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة مثلا، بل أنه قد ثبت أن أحمد روى روايات عن أشخاص ضعاف عندنا. ومجرد أن أحمد نقل الرواية لا يحل المطلب. إذن هذا الطريق الثاني يعني فيه مناقشة، ماذا؟ مناقشة سندية. فيكفينا أطلاق صحيح زرارة. إذن المطلب الثاني أن سعة دائرة مطهرية الشمس هو كل ما لا ينقل مع توابعه، أما ما ينقل فإنه إطلاق صحيح زرارة وإن كان يشمل المكان الذي يصلى فيه، واضح؟ أو مثلا لو قلنا بإطلاق صحيح زرارة لذلك أو رواية أبي بكر الحضرمي إلا أن خرج بالإجماع والضرورة. المطلب الثالث، يشترط في مطهرية الشمس أمرين. الأمر الأول أن يكون هناك رطوبة على المكان الذي يراد تطهيره، وهذا لم يتعرض إليه المصنف. لا بد من وجود رطوبة في المكان الذي يراد تطهيره. والشرط الثاني حصول التجفيف بواسطة الشمس وبواسطة الإشراق، بحيث يصدق أنه جففته الشمس، فلا بد أن تكون اليبوسة مستندة إلى الإشراق، وإلا لو استندت اليبوسة إلى التبخر إلى الحرارة كما لو كان المكان نجسا ففي الليل جف بسبب الحرارة، فإنه لا تثبت المطهرية. والوجه في هذين الشرطين صحيح زرارة، حيث عبرت جففته الشمس، ومقتضى أنه جففته الشمس مطلبين، أنه لا بد من عنوان التجفيف، وعنوان التجفيف لا يصدق إلا مع فرض وجود رطوبة في المكان النجس، وإلا لو كان المكان يابسا لا يقال جففته الشمس، صحيح؟ إذن عنوان التجفيف متوقف في رتبة سابقة في صدقه على وجود رطوبة، ولهذا يقولون إذا كان المكان يابس فلا بد أن تسكب شنو؟
ماء،
تسكب ماء حتى لو كان نجس، حتى لو بول، يقول لك أهم شيء رطوبة. ليش؟ لأنه لو صار بول بصير بول في الأرض فتجففه الشمس فيطهر. فالمهم أن يكون عندنا ماذا؟ عندنا رطوبة، ولو كانت هذه الرطوبة رطوبة نجسة. خب، أما أنه لا بد من استناد اليابوسة إلى إشراق الشمس، لأن هذا ظهر جففته الشمس، وإلا لو جففته غير الشمس الحرارة لا يقال جففته الشمس. إذن ببركة صحيح زرارة عنوان جففته الشمس لا بد من وجود هذين الشرطين. المطلب الأخير، هل أن الريح تضر بالمجففية أو لا؟ نقول المدار على صحيح جففته هذا المدار، على صدق عنوان جففته الشمس. فإن كانت الرياح متعارفة بحيث لا يستند التجفيف إلى وين؟ إلى الريح، بل يستند التجفيف عرفا إلى الشمس، فيقال حينئذ صدق عنوان جففته الشمس. فإذا كانت الرياح بالمقدار المتعارف فلا يضر لإطلاق عنوان جففته الشمس، إطلق جففته الشمس. وإلا إذا كانت الرياح رياح كثيرة بحيث يستند عرفا التجفيف إليها فلا يقال جففته الشمس،
جففته الريح.
نعم، هذا تمام الكلام في مطهرية الشمس. أما مطهرية الاستحالة فيوجد ها هنا عندنا عنوانان، عنوان الاستحالة وعنوان الانقلاب، انقلاب جمهوري. الاستحالة ما هو الفرق بينهما؟ الاستحالة معناها هو تبدل الشيء إلى صورة نوعية أخرى، فتبدل حقيقة الشيء وصيرورته إلى نوع آخر وحقيقة أخرى وشيء آخر يسمى استحالة. فيشترط في عنوان الاستحالة شنو؟ تغير الحقيقة، مو تغير خصوصيات والأوصاف، تغير الحقيقة. كما لو تحولت العذرة إلى تراب، والكلب إلى ملح، والنطفة إلى إنسان، تغيرت الحقيقة.
نوع يعني.
نعم. أما الانقلاب فقد وقع الخلاف في تفسيره، فذهب البعض أن الانقلاب ليس فيه تبدل الشيء من حقيقة إلى حقيقة، بل تبدل أوصاف الشيء. وإذا كان المراد من الانقلاب تبدل أوصاف الشيء فلا تثبت مطهرية الانقلاب إلا لمورد واحد، وهو عنوان الخمر وعنوان شنه الخل. فالانقلاب مختص بهذا، إذا انقلب الخمر خلا. وهنا أفردنا الانقلاب عن الاستحالة بدعوى، هذا يقول بأنه الخل والخمر ليس بينهما اختلاف في الحقيقة، إنما بينهما اختلاف في الأوصاف. إلا أن الصحيح كما ذهب السيد الخوي إلى ذا أنه لا فرق، أن الانقلاب من أحد مصاريق الاستحالة وليس هو شيء في قبال الاستحالة. فالانقلاب هو تبدل الخمر إلى خل، تبدل الخمر إلى خل حقيقتان متغايرتان. إذ ليس المراد، التفت، ليس المراد من الاستحالة تبدل الشيء إلى حقيقة نوعية دقة وعقلا، يكفي عرفة، والعرف يفرق بين الخمر والخل. لو أحد نذر أن ماذا؟ نذر أن يشتري خلا، ذهب واشترى خمرا، بغض النظر عن حكم الشرعي، هل يقال بأنه ماذا؟ بأنه امتثل النذر؟ لا يقال امتثل النذر. إذن عندما نقول الاستحالة هو تبدل حقيقة الشيء ولو بالنظر العرفي، فحينئذ يكون الانقلاب من مصاديق ومن صغرويات الاستحالة. وإنما أفرد بالبحث، هاي انقلاب فقط، انقلاب شنو هو؟ الخمر إلى خل، ما في مثال ثاني، انقلاب الخمر إلى خل. وإنما أفرد في البحث بعض الخصوصيات التي سنتعرض إليها في الانقلاب. إذا اتضح ذلك فنقول الاستحالة مطهرة. ليش مطهرة؟ من باب تبدل الموضوع، بل انطباق عنوان المطهر على تسامح. فإذا عندك عذراء هي نجسة، صارت تراب، فنقول الاستحالة طهرت. هل هذا تعبير صحيح؟ نقول تعبير مسامع، وإلا هذا من باب تبدل الموضوع. إذا صار تراب فيشمله مطهر، أن التراب طاهر. هذا المفروض ما في شيء. قال وأما طهارة ما استحال كالخشب، مثلا ماذا؟ إذا استحال إلى كالخشب، إذا صار رمادا، عندك خشب نجس صار رماد، فلتبدل الموضوع المحكوم عليه بالنجاسة إلى موضوع جديد فيشمله دليل طهارة الموضوع الجديد. هذا دليل طهارة الموضوع الجديد، إما دليل اجتهادي روايات كأن الأرض طهور، التراب طهور، الإنسان طاهر، وإما يكون دليل فقط تمسك بأصالة الطهارة. يقول فيشمل الموضوع الجليل دليل طهارته اجتهاديا كان ك كما لو استحالت النطفة إنسانا حيث قام الدليل على طهارة الإنسان. أم فقاهتيا كقاعدة الطهارة، إن قلت ليش تمسك بخطات مسك بالاستصحاب، نقول تبدل الموضوع، ما تبدل الموضوع عرفا لا صرت مسك بالاستصحاب، ولا مجال لاستصحاب النجاسة لتبدل الموضوع عرفا. ومن هو مما ذكرنا أنه من باب تبدل الموضوع تعرف المسامحة في عد الاستحالة من المطهرات. يقول وأما عدم طهارة مثل الطين إذا تحول إلى خزف، ليش؟ هل تبدل الموضوع؟ لا، تغيرت الخصوصيات، طين خزف الاحتراق البلي. إذا تحول الخزف فلعدم الاستحالة بعد كونهما بنظر العرف، شوف نظر العرف مدار، إذن الاستحالة بنظرها عرفي، بنظر العرف موضوعا واحدا، وكون الاختلاف في أو في أوصافه. ساكن. الانقلاب ما في شيء، الانقلاب مطهر، ومراد من الانقلاب إذا انقلب الخمر خلان. والوجه في المطهرية ماذا؟ النصوص المستفيضة. خب بل احنا نحتاج إلى نصوص، يكفينا تبدل الموضوع، هذا خلى مخلصة خل، وهل هناك دليل على نجاسة الخل؟
لا،
يتمسك بأصالة الطهارة.
طهارة.
طهارة، لكن يقول مصنف ما تصل النوبة إلى الأصل العملية وكذا، لوجود روايات مستفيضة في المقام، منها موثق عبيد بن زرارة، هذه واردة في الجزء الثالث صفحة 371، عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل إذا باع عصيرا فحبسه، محبس الرجل حبس العصير، فحبسه السلطان حتى صار خمرا، مو صار خمر، فجعله صاحبه خلا، صار خمر فجعله صاحبه خلا، يعني شنو يعني؟ يعني كأن السلطان رجع له هذا الخمر بعد ما صار خمر، رجع إليه وش سوى فيه؟ يقول صاحبه جعله خلا، فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس. هذا واضح. الخصوصية في إفراد الخام الوين اللي هو الانقلاب، مطلبين، المطلب الأول أنه هناك فرق بين الجوامد وبين السوائل، السوائل قد يوجد فيها مشكلة، خب الخام رم يحطونه الخام وموجود في إناء، لما في إناء في إناء في نتولى المشكلة، هذا الخمر الذي هو فينا إنا نجس أو طاهر؟
نجس.
خب إذا تحول إلى خل، خب سرق على اسم الخل، لكن سينفعل
بالملاقات
الإناء. فلأجل هذه الحيثية، وهو أنه الخمر موجود في إناء والإناء نجس، فإذا تبدل غاية ما سيقتضي تبدل الموضوع، خب الخل طاهر للعين والرأس، لكن سينفعل
بالملاقات.
يقول المصنف سيد الخوئي بأنه والفقهاء أن نفس الأدلة التي دلت على مطهرية الانقلاب بالدلالة التزامية يستفاد منها أنه يطهر الإناء
بالتبع،
ولا لو كان الإناء باقي على نجاسته لما طهر الخل،
ما استفدنا شيء.
نعم، كل شيء ماكو. يقول وأما طهارة الإناء تبعا فلما تقدم نفسه، يعني تقدم موثق عبيد بن زرارة بالدلالة الالتزامية، يعني قال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس، يجوز لك أن تشربه، هذا إذن مقتضى الدلالة الالتزامية له أن الإناء طهر تبعان، لعدم إمكان تحقق الطهارة والحلية الفعليتين مع بقاء الإناء على نجاسته. خب لو لاقى تفكر مطلب مسألة ثانية، عندك خمر قبل أن يتحول إلى خل لاقى نجاسة كالدم أو لاقى بول ثم انقلب إلى خل، هل يطهر بالانقلاب أو لا يطهر بالانقلاب؟ هنا يستشكل، قد يقال واضح مطلب، قد يقال غاية ما يستفاد من دليل مطهرية ماذا الانقلاب أنه من حيثية كونه خمر وصار خلا فإنه يطهر، أما أنه يطهر حتى مع فرض وجود شنه نجاسة عارضة فلا دليل على شمول موثق عبيد إلى مثل هذا المورد، إذ أقصى ما يستفاد من موثق عبيد أنه إذا عندك خام وتحول إلى خل بهالمقدار إذا زال عنه اسم الخمر فلا بأس، ولا نظر لها إلى النجاسة العارضية كما لو أصاب الخمر بولان، وحينئذ نقول وإن تحول إلى خل، لكن حيث أنه قد لاقى النجس فإنه نجس أو نجس؟
نجس.
إلا أنه أجاب المصنف على ذلك، ولهذا قال وأما بقاء النجاسة يعني حتى بعد الانقلاب مع ملاقاته نجاسة خارجية كالدم أو يد الكافر ونحو ذلك قبل الانقلاب، يعني هو كان نجس قبل الانقلاب فتحول، ما في إشكال لو انقلب لاقاه واحد في إشكال أنه نجس ونجس، لا كلامنا قبل الانقلاب. خب فقد يعلل بأن ما دل على الطهارة بالانقلاب، وين ناظر؟ ناظر إلى النجاسة الخمرية عدينها للإناب التبع فقط، هذا المقدار دون النجاسة العارضية، فلا تكفل لدليل المطهرية لإثبات ماذا؟ ماذا لإثبات الطهارة حتى من النجاسة العارضية. يقول وقد يقال في مقام الجواب عن ذلك المفروض أنه قبل الانقلاب هو شنه؟ خم. هل الخم يقبل التنجيس؟ النجس يقبل التنجيس؟ نحن بحث، هل النجس قابل للتنجيس؟ البول لو حطت عليه دم هل صار تنجس البول بالدم؟ يقولون هناك اتجاه، يعني هناك خلاف، اتجاه عند مجموعة من فقهائنا يقولون أن ما يتنجس هو الطاهر بالأصل، فيقال تنجس، أما اللي من صيته نجس من ذاته نجس، وشنو يتنجس بعرف شنو يتنجس؟ فإذا وحينئذ نقول حيث أن الخمر نجس العين، بل من أقوى شنهم؟ من أقوى النجاسات الخمر، من أقوى النجاسات، فلو أصابه بول، لو أصابه دم، لو أصابته يد الكافر، فإنه لا يتنجس، ومقتضى أنه لا يتنجس فلا توجد نجاسة عارضية أصلا، فارتفع موضوع الإشكال. هذا الجواب الأول. جواب ثاني، لا، لو تنزلنا وقلنا أنه شنو؟ أنه يتنجس، نتمسك بإطلاق دليل إطلاق صحيح زرارة، مقتضى إطلاق موثقي عبيد بن زرارة أنه إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس، مع وضوح أنه هؤلاء الكفار الذين كانوا يحولون الخمر إلى خل، أو أسف الله، أو كان عندك خام، هل الخام يخلو من ملاقاة الكافر؟
لا.
يد الكافر مثلا عادة ما يكون في معرض، ما في زمان الناس، ما في مسلمين واجد كفار، عندهم المسيح وكذا، عندهم خام، صحيح؟ هل يخلو عادة من أن يكون الخام ملاقاة في يد الكافر؟ لا، قبل الانقلاب الخام في معرضية، وهناك تعارف أن الكافر يلاقي بيده الخام، إذا كان يلاقي بيد الخام، ولو إذا كان يلاقي بيده الخام، فلو قلنا بأن المستفاد من موثق عبيد فقط النظر إلى الطهارة من حيثية النجاسة الخمرية، يكون هذه الرواية تخصيص بالفرد النادر، صحيح متفتيه؟ يكون تخصيصا بالفرد، لأن غاية وأغلب الأفراد يكون فيها نجاسة عرضية قبل انقلاب، وهي التنجس عن طريق يد الكافر، فلو قلنا أن الروايات ناظرة إلى حيثية النجاسة الخمرية ولا نظر لها إلى النجاسة العرضية، فقد يقال هذا متخصصة، يعني تكون الأدلة ناظرة إلى الفرد النادر، ويكون هذا ماذا؟ مستهجنه. ولهذا قال وقد يجاب بأن الخمر إذا لم يقبل التنجس ثانيتان وبقيت نجاسته الخمرية فقط فلا مانع من شمول الأخبار. ليش؟ لأنه الأخبار تعبدنا بالانقلاب من جهة النجاسة الخمرية كما قلتم، دون النجاسة العرضية، هذا في نجاسة خمرية فقط دون النجاسة العرضية. وإلا إذا قلنا لا، لأنه المسلك الثاني أن المتنجس أن الخمر يتنجس، وإلا أمكن شمولها له أيضا، يعني أمكن شمول شنو؟ الأخبار له أيضا بإطلاقها، فإن صناع الخمر لا يتحفظون عليه عادة من إصابة النجاسة. لا، يقول هذا خام، ليه صنع خام؟ يهتمون من النجاسة والطهارة؟
لا.
قد يكون كافر عادة كفار أو لا يبال بمسألة الطهارة والنجاسة. هذا تمام الكلام في ماذا انقلاب الانتقار رواية نقرأها ما في شيء. إذا صار النجس جزءا، إذا صار النجس جزءا من حيوان طاهر، طهر أو مطهر؟ طهر. البرغوث إذا أكل الدم، الدم نجس له، صار في جسمه فصار جزءا من طهر أو مطهر؟
طهر.
إذا صار النجس جزءا من حيوان طاهر طهرا كدم الإنسان إذا صار جزءا من البق ونحوه. وش دليلنا؟ دليلنا السيرة، حيث أنه هل رأيت أحد يقول هاي الطيور أو مثلا هذه الحشرات حيث أن دمها مو نجس؟ ليش؟ دم ما يؤكل أو دم الطيور أو كذا، دم الجراد أو كذا، ما في نجس، ما في إشكال في الدم. فهل يقول لا أنا أتوقف لأنه هذا كان يتغذى على ماذا؟ على الدم. إذن لا يوجد عندنا أحد من المتشرعاء يتقون عن الأجزاء التي ماذا؟ الأجزاء ماذا؟ النجسة التي تكون ماذا؟ تكون في الانتقال. قال السيرة، هذا انتهينا. دليل ثاني الروايات، وإطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه كموثق غياث بن عن جعفر عن أبيه قال لا بأس بدم البراغيث. دم البراغيث، وش دم البراغيث؟ يعني الدم الذي يأكله البرغوث والبق وبول الخشاشيف. خب لا بأس، لا بأس بدم البراغيث. وش قصنا بس البراغيث؟ أن البرغوث الدم الذي البرغوث لا بأس به. خب مقتضى إطلاق أنه لا بأس به سواء كان دم أصله أو دم منتقل إليه وكان نجسا بالأصالة. كذلك لا بأس بالبول الخشاشيف سواء كان هذا البول ماذا استفاد منه ومن ذاته أو كان من أجزاء حيوان طاهر. هذا مضافا إلى إمكان التمسك بقاعدة الطهارة. لو شككنا وش ما يرجع؟ مع فرض عدم فرض وجود استصحاب مثلا أو ما شكل ذلك، نتمسك بقاعدة الطهارة في ومقتضى قاعدة الطهارة حتى لو كانت شبهة حكمية فإنه تجري قاعدة الطهارة كما تقدم علينا أنه قد تطار تجري في الشبهات الحكمية. هذا مضافا إلى إمكان التمسك لأنه مثلا شبهة موضوعية
حكمية
يعني أنا أعلم بأن هذا نجس، هذا كان نجسا فصار جزءا من الحيوان.
فهم مو استحالة، ما صار فيها استحالة،
لا دم باقي، دم انتقل من مكان لمكان، ما تغير ما تغير حقيقة النوعية حسب الفرد.
إيه بس
لو تغير حقيقة النوعية خرج، لو صار مثلا عذراء
انتقل من دم إنسان إلى دم البرغوث،
واضح دم ودم انتقل من جسم الإنسان، من جسم الإنسان إلى من وعاء الإنسان إلى وعاء
إلى وعاء آخر،
بل الحقيقة باقية. فانتقال الوعاء والظرف، كان في ظرف نقلته إلى ظرف ثاني،
والله الحقيقة تبقى يمكن هو يستفيد من هذا الدم بحيث يتحول إلى دم.
صحيح، بس دم هذا الدم باقي، يعني الدم يعني هذا تغير حقيقة النوعية دم، وصار ما صار شيء آخر.
مقصود أنه هذا الدم ما ينتقل بعينه إلى دم البرغوث بهذه الطريقة،
يختلط دم الإنسان بدم البرغوث،
لا هو لكن دم يأخذه ويصير عليه عملية تحليل يستفيد منه جزء منه يذهب دم.
يبقى دم لما يبقى دم، هو السؤال جديد. إذا ما بقى دم خرج محل البحث، إذا بقى دم مو محل بحثنا هذا، محل بحثنا إذا صار النجس جزءا من حيوان طاهر، يعني هذا بقت أنه النجس نفسه صار جزء مو ينقلب، مجرد أنه هذا الدم كان وهذا دم موجود كان في وعاء الإنسان الآن صار في وعاء البرغوث، حتى لو اختلط فبقى أنه إذا استهلك خرجنا من محل البحث، هذا بحثنا أنه باقي.
ما بحطش اسمه يعني في الأحياء يعني ما.
هذا مضافا إلى إمكان التمسك بقاعدة الطهارة بناء على عدم وجود عموم يدل على نجاسة كل دم، وإلا لو كان عندنا عموم يقول كل دم نجس خرج منه دم البراغيث بالأصل ودم وبول دم البراغيث بالأصل ودم البعوض بالأصل، فحينئذ نشك أنه خل خرج أيضا دم البراغيث أو البق الذي انتقل إليها من طريق الإنسان أو لا، نرجع إلى عموم أن كل دم نجس. فلولا لكن لا يوجد عندنا عموم أن كل دم نجس، ما يوجد عندنا عموم يدل على أن كل دم نجس. دم ما لا يؤكل لحمه هو النجس، أما دم مطلق الدم نجس فلا دليل على ذلك. هذا تمام الكلام في الانتقال. وطهرية الإسلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.